بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صلى الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفع بما علمنا إياه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقفنا في الدرس السابق عند باب المساجد، المسجد لغة هو بيت الصلاة وموضع السجود من بدن الإنسان، والجمع مساجد. وأما في الإصطلاح فالمسجد هو اسم لمكان مخصوص، وهي المساجد المعروفة اليوم. ولكل مكان يمكن أن يعبد الله تعالى فيه ويسجد له، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كل الأرض مسجد. لماذا؟ لأن كل الأرض صالحة لأن يسجد عليها. وأحكام المساجد كثيرة، ولذلك أفردها أهل العلم بأجزاء مستقلة، ومنهم من أفردها بالتأليف، وهذا معروف عند العلماء. والحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه ذكر بابا مستقلا يعنى بالمساجد وأحكامها. نأخذ الحديث الأول. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استقبال المساجد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أبو داود ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه رسالة.
نعم. هذا الحديث أولا نقول اختلف في وصله وإرساله على هشام بن عروة، والراجح إرساله كما ذكر الترمذي رحمة الله تعالى عليه بعدما ساق الطريقين الموصول والمرسل ورجح المرسل، لأن رواة المرسل أوثق، ولذلك كان تقديم الطريق المرسل على الطريق الموصول. لكن للحديث ما يشهد له، ومن الأحاديث الصحيحة التي مرت معنا وسيأتي شيء منها بإذن الله تعالى. من فوائد الحديث، طبعا قبل أن ندخل في الفوائد، هذا الحديث يفيدنا بأمرين: الأمر الأول تنظيف المساجد، والأمر الثاني تطيب المساجد. وقبل ذلك بناء المساجد في الدور، والدور هي القبائل، كانوا يسمونها قبائل، واليوم نسميها نحن الأحياء السكنية. يعني كل حارة فيها مسجد يكون، أو كل حي، وهذا يختلف باختلاف الحي إن كان صغيرا أو كبيرا. فالفائدة الأولى نقول الحديث دليل على مشروعية بناء المساجد في الأحياء السكنية ومكان تجمع الناس. وجاء في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه مرفوعا: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. وبناء المساجد فرض كفاية، على الصحيح. فإذا لم يكن في القرية مسجد وجب أن يبنى مسجد ليسقط فرض الكفاية حينئذ. لماذا؟ لأن صلاة الجماعة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن لا بد أن يعلم في مثل هذه الأحوال أن يكون اختيار مكان المساجد يكون اختياره بعناية، فتوضع المساجد بحسب حاجة الناس، لا إقلال ولا إكثار. بعض أهل العلم عد المساجد القريبة جدا من بعضها البعض التي لا حاجة فيها أن المسجد الثاني الذي يبني مسجد ضرار، وأنه لا بد أن يهدم. من أهل العلم عد ذلك من هذا القبيل، ولذا ينبغي التنبه لمثل هذه المسألة، وأنه لا يفرح بكل مسجد يبنى ولو كان قريبا من المسجد الآخر. ومن فوائد هذا الحديث، الحديث دليل على الأمر بتنظيف المساجد. وعندنا التنظيف قسمان: تنظيف يراد به تنظيف من الأذى، وتنظيف يراد به التطهير، إذا قيل عند الفقهاء التطهير فالمقصود به إزالة النجاسة سواء كانت حسية أو معنوية، وإذا قيل تنظيف لوحده فيدخل فيه التطهير ضمنا، أما إذا قيل تنظيف وتطهير فالمراد بالتنظيف هو إزالة الأذى الموجود، التراب، الغبار الموجود في المسجد، والتطهير مراد به إزالة النجاسة. عندنا تنظيف، عندنا تطهير، وعندنا أيضا تطيب، وكلها دل عليها حديث الباب. وتقدم أن الحديث على الراجح أنه مرسل، لكن هناك أحاديث صحيحة دلت على ذلك. فمثلا في تنظيف المساجد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن امرأة كانت تقوم المسجد فماتت ودفنت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقالوا إنها ماتت، قال فلا كنتم أذنتموني دلوني على قبرها، ثم لما دل صلى الله عليه وسلم على قبرها صلى عليها وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاتي عليه. وفي تطهير المساجد التطهير الحسي، تذكرون دليلا من النجاسة الحسية؟ ها أحسنت، الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة ماء على بوله، والحديث في الصحيحين أيضا. وأما التطهير من النجاسة المعنوية فكما قال الله جل وعلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأما تطيب المساجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى برائحة المساجد وألا تؤذى هذه المساجد وأهلها أيضا بالرائحة الكريهة، وإذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا، والحديث في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه. وكان عناية السلف رحمة الله تعالى عليهم بالمساجد مشهودة معروفة، ومن ذلك تبخيرهم للمساجد وتطيب للمساجد. وتعرفون رجلا مشهورا من رواة الأحاديث اسمه نعيم المجمر، وقد ورث مهنة تجمير المساجد وتبخيرها من أبيه حينما لقب بهذا اللقب وليس اسما له. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق عليه. وزاد مسلم والنصارى ولهما من حديث عائشة كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه
نعم. الحديثان يدلان على تحريم بناء المساجد على القبور أو بناء القبور على في المساجد، تحريم بناء المساجد على القبور أو بناء القبور في المساجد، وأن العملين كبيرة من كبائر الذنوب للزجر الشديد الوارد في هذين الحديثين، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود والنصارى، أي أبعدهم عن رحمته، أبعدهم عن رحمته ولعنهم. ولأنه من يفعل ذلك مصنف بأنه من شرار الخلق عند الله جل وعلا، ولأنهم يفتنون الناس حينما يضعون المساجد على القبور أو يدفنون القبور في المساجد، فهم يفتنون الناس لأن يقعوا في الشرك، لأن الأمر سيتطور شيئا فشيئا حتى تصرف العبادة لمثل هذه القبور ويتعلق بأصحابها ويدعون وإلى غير ذلك مما هو من قبيل الشرك الأكبر. وكما هو واقع أيضا في هذه الأمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الأمر في أكثر من موضع صلى الله عليه وسلم، حتى قبل أن يموت بثلاثة أيام قال مثل هذا القول، وتقدم معنا هذا في صحيح مسلم أيضا. ولذا وقع في أمر من الناس من ينتسبون لأهل السنة والجماعة بمثل هذه الشركيات، أصبحوا يذبحون للقبور أو يزورونها ثم يصرفون شيئا من العبادة ويطوفون بها ويتبرعون ونحو ذلك مما هو من عمل أهل الإشراك. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد، فإن كان المسجد قبل الدفن غير إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديدا، وإن كان المسجد بني بعد القبر فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر، فالمسجد الذي عليه القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهي عنه. وفي هذه المسألة بالذات للإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه كتاب قيم ذكر فيه جملة من الأدلة، واسم هذا الكتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وهو جدير بالاقتناء، وذكر فيه أقوال الأئمة الأربعة على المنع، وأن الإمام أحمد يرى بطلان الصلاة، وذكر فيه جمع من الأدلة. الحديثان يدلان على حماية الشريعة لجناب التوحيد حماية عظيمة، ولذلك سدت جميع الوسائل المؤدية لذلك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد، الحديث متفق عليه.
نعم، هذا الحديث دليل على جواز دخول الكافر للمسجد، دليل على جواز دخول الكافر للمسجد عند الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال رضي الله عنه وأرضاه في المسجد حينما كان أسيرا قبل أن يسلم، وربطه الصحابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك وصار يتردد على ثمامة 3 أيام، وكل مرة يقول: ماذا عندك يا ثمامة؟ حتى أن ثمامة رضي الله عنه بعد ذلك لما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمه بإطلاق سراحه ذهب واغتسل وجاء ثم أسلم. وهذا يؤخذ منه أنه يجوز للكافر دخول المسجد، وقيده كثير من العلماء بالحاجة، قيده كثير من العلماء بالحاجة. وفي المسألة خلاف، في المسألة خلاف، الحنفية يرون الجواز مطلقا في جميع المساجد بما في ذلك المسجد الحرام، والمالكية يرون المنع مطلقا في جميع المساجد، والشافعية يرون التفصيل في ذلك واستثنوا من ذلك المسجد الحرام، استدلالا بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهذا هو الصواب إن شاء الله، أنه يجوز دخول الكافر لجميع المساجد ما عدا المسجد الحرام لنص الآية. وهل لا بد أن يقيد بالحاجة؟ كما تقدم قبل قليل أن أكثر العلماء على تقييده بالحاجة، ولكن يقال يعني لو وضع ضابط لذلك أنه إذا لم يكن هناك ضرر من دخوله ولا إهانة للمسلمين، لا ضرر للمسجد ولا إهانة للمسلمين، فإنه يجوز دخوله مطلقا حتى وإن لم يكن هناك حاجة، لا سيما أن مثل هذه الأمور تبين لهذا الكافر سماحة الإسلام. يعني ربما يعني نقسم دخول الكافر للمسجد إلى 3 أقسام. القسم الأول أن يكون في ذلك إضرار بالمسجد أو إهانة للمسلمين، فإنه لا يجوز حينئذ. القسم الثاني أن يكون هناك مصلحة للمسلمين، فإن دخوله يكون مطلوبا حينئذ ومرغب فيه، كان يكون مثلا ليسمع قراءة المسلمين ويرى صلاتهم ويرى تجمعهم، كان يكون مثلا لمصلحة الجامع نفسه المسجد نفسه، كمثلا مهندس الصوتيات على سبيل المثال يكون كافر ويدخل ليصلح هذه الأجهزة الصوتية أو يصلح الإنارة، لا سيما إذا لم يوجد المسلم. لا شك أن تقدير المسلم هنا أولى إذا كان لمصلحة المسجد، أما لمصلحته هو فإن الأمر يكون مطلوبا أيضا مطلقا. لأنه قد يكون الإنسان، وهذا حدث كثير لا سيما في الواقع المعاصر، بعضهم يريد أن يسلم لكنه يقول أنا أريد أن أرى كيف تصلون، كيف تجتمعون، أريد أن أرى مساجدكم. أريد بعض مثلا بعض الناس من يدعون عمالهم للإسلام يأخذه لصلاة الجمعة ليرى اجتماع المسلمين ويرى انصاتهم لهذا الخطيب الذي يخطبهم وأيضا لصلاتهم وكيفية صلاتهم، فيجعل في مثل هذا الأمر في قلبه أثرا، وحينئذ يكون هذا لمصلحته وهذا أمر مرغب فيه. الأمر الثالث أن يكون الأمر ليس فيه مصلحة شرعية له ولا مصلحة للمسجد، وإنما مصلحة دنيوية له. مثلا كافر يريد أن يدخل ويشرب من برادة المسجد، أو ربما جاء شيء من الغبار ونحو ذلك ودخل المسجد لكي يكون يعني يتقي هذا الغبار وشدة الهواء أو البرد، أو يتقي شدة الحر ونحو ذلك، أو كان متعبا على سبيل المثال وفتح له هذا المسجد ليرتاح فيه، فإن هذا لا بأس به وإن كان لمصلحته هو الدنيوية، ليرى في ذلك سماحة الإسلام ويرى في ذلك ما ربما يرغبه في أن يسلم. هذا هو التقسيم، وذكره غير واحد من أهل العلم، ومن أهل العلم الذين ذكروا على هذا التقسيم السابق شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا أن نقول الحديث دليل على أن الكافر نجاسته نجاسة معنوية أو حسية؟ معنوية، لو كانت حسية لما ربطوه في المسجد. وما يدل على أن نجاسة الكافر نجاسة معنوية لا حسية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أو أن الله عز وجل أباح نكاح أهل الكتاب، ولو كانت نجاسة حسية لما أباح ذلك. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه من ربح السنة ينشد المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه، قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، متفق عليه.
نعم، الحديث دليل على جواز إنشاد الشعر في المسجد إذا كان محتوى الشعر مباحا، إذا كان محتوى الشعر مباحا. وأيضا نقول أن إنشاد الشعر في المسجد على ثلاثة أقسام: إذا كان مباحا فإنشاده مباح ما لم يطغى على ذلك، لأن المساجد إنما بنيت لذكر الله جل وعلا، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من معاوية بن الحكم السلمي أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لقراءة القرآن وذكر الله جل وعلا والصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني أن تحتوي، أن يحتوي هذا الشعر ما هو مشروع، كأن يحتوي على نصرة الإسلام والمسلمين والدفاع عنهم والذب عنهم والرد على الضلال ونحوهم ممن يطعنون في الإسلام، فإنه يكون حينئذ مشروعا، أو يكون مثلا كما يفعل في بعض الاجتماعات حينما ينشد شعر من أجل أن يذكر الناس مثلا، أو يحفز الناس بحفظ القرآن ومثلا أهمية حلقات التحفيظ ونحو ذلك. القسم الثالث أن يحتوي على شيء ممنوع فإنه لا يجوز حينئذ، وعليه يحمل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إنشاد الشعر في المسجد، والحديث رواه أحمد وأبو داود. ومن فوائد الحديث دليل على حرص الصحابة على اتباع الحق والأمر به، وهذا يؤخذ من ماذا؟ من لحظ عمر رضي الله عنه لحسن وهو ينشد الشعر في المسجد، معنى لحظ إليه أي نظر إليه بمؤخرة العين، كأنه استنكر هذا الأمر. ويؤخذ أيضا من رد عمار على عفوا من رد حسان على عمر رضي الله عنهما حيث قال له كنت أنشد وفيه من هو خير منك وفيه صدعه بالحق مع ما كان عمر رضي الله عنه عليه من المهابة إلا أنه حينما كان الأمر فيه الحق فإنه أبان ذلك وصدع به. ومن فوائد الحديث دليل على حرمة المساجد والاهتمام بها والتعامل معها بأحكامها التي تليق بها، وهذا يؤخذ من لحظ عمر لحسان رضي الله عنهما ومن بيان حسان لجواز الشعر المباح فيها. ولذا ساق ابن حجر هذا الحديث في هذا الباب باب المساجد ليذكر ما يجوز وما لا يجوز. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد طائفة
ينشد
في المسجد من سمع رجلا ينشد طائفة في المسجد فليقل لا رد الله عليك بين مساجد لم تبن بهذا رواه مسلم.
نعم.
وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك
نعم. الحديثان يدلان على النهي عن إنشاد الضالة في المسجد والبيع والشراء، والضالة هي المال الضائع من دابة وغيره، والنهي هنا لأن البيع والشراء وإنشاد الضالة في المسجد هذا ينافي مقصود أو قصد العبادة الذي بنيت لأجله المساجد، ولم يفي هذا من التشويش على المصلي لا سيما في البيع والشراء والمماكسة فيه، وكذلك في إنشاد الضالة وذكر تفصيلاتها ونحو ذلك، فإن هذا كله مما ينهى عنه. وجاء أيضا في حديث بريدة في صحيح مسلم أن رجلا نشد في المسجد فقال لا من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. ويفرق بين من ينشد الضالة لنفسه ومن ينشد الضالة لغيره، يعني شخص أضاع شيء ثم يقول من وجد كتابي أو قلمي أو مفتاحي ونحو ذلك، فإن هذا هو الذي يتطرق إليه النهي كما هو ظاهر الحديث. وبين من ينشد الضالة لغيره فإنه كان يقول مثلا هذا وجدت هذا المفتاح لمن هذا المفتاح، فإن هذا في أصله أنه محسن، لكن لا نقول أيضا أن هذا يجوز لأنه أيضا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن المساجد لم تبنى لهذا. ولكن الظاهر الحديث يدل على الأول، والثاني يدخل فيه من باب التعليل أيضا، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وحتى لا تتخذ هذه المساجد مكانا وتستغل مكانا للدعوة الناس إلى الولائمهم، دعوة الناس مثلا إلى بيع وشراء ونحو ذلك من الأمور، أو مثلا يستغل الناس تجمع يستغل بعض الناس تجمع الناس في مكان واحد من أجل أن يفعل مثل هذا الشيء، وهذا فيه قطع لأشياء كثيرة. ولذا يقال مثل هذا فيه أمور كثيرة، مثلا إذا عرف عن هذا المسجد أنه دائما يأتي إليه من ربما يتسول فيه ويطلب الناس مالا، وفي كل صلاة وفي كل يوم يفعل هذا، فإنه من الجيد أن يفقه هذا ويقال له إنما إن المساجد لم تبنى لهذا، حتى لا يتخذ الإنسان أو أي شخص تجمع الناس في المساجد لمصالحه الشخصية. ومن صور البيع والشراء في المساجد أيضا أن يبيع الإنسان أو يشتري وهو في المسجد عن طريق الجوال، عن طريق الهاتف المحمول، كان يتصل عليه مثلا وهو في المسجد ويقول أريد أن أشتري منك الأرض الفلانية ونحو ذلك ويقول قبلت، فإن هذا محرم أيضا، لأنه إيجاب هذا البيع حصل في المسجد. بعض أهل العلم يقول أن هذا البيع باطل، هذا البيع باطل. أو على سبيل المثال يتحدثان وهما في خارج المسجد، ثم وهما يتحدثان في بيع وشراء، ثم حينما دخل المسجد قال نتم البيع، فإن هذا أيضا لا يجوز. أو ربما يماكس شخص صاحب مهنة مثلا سباك أو كهربائي يراه في المسجد ويقول له أنت اشتغلت عندي كذا وكذا كم تريد، ويقول هذا أريد كذا، يقول لا أنا أعطيك كذا، هذا كله لا يجوز أيضا. هذه من الصور التي ربما تكون كثيرة في الواقع ولا ينتبه لها كثير من الناس. ومن صور البيع أيضا المعاصرة الموجودة مماكسة المطوفين في المسجد الحرام على سبيل المثال، أو مماكسة أصحاب العربات الذين يحملون الضعفاء ونحوهم في المسجد الحرام، فإن هذا داخل في هذا النهي، لكن ممكن يستثنى هذا الأمر للضرورة، لا سيما في أيام المواسم والزحام، ويحتاج الإنسان كأن يكون معه كبير سن ونحو ذلك ويحتاج إلى هذه العربات، فإنه حينئذ لو أراد أن يخرج خارج المسجد ربما لا انقطع أو كان هناك فاصل كبير في عمرته وشق ذلك على الناس بشكل عام، قد يستثنى هذا للضرورة، للضرورة ليس لحكم خاص بالمسجد الحرام وإنما للضرورة الموجودة لا سيما في أيام المواسم، لكن هو يعد بيع لأن الإجارة نوع من أنواع، لأن الإجارة نوع من أنواع البيع. ومن صور البيع التي تكون في المساجد الإعلانات التي ربما يلصقها أصحاب الحملات للعمرة والحج ونحو ذلك داخل المساجد، فإن هذا أيضا من صور البيع لأنهم أرادوا بذلك التجارة، لكن لو أرادوا بذلك الخير فإنه لا بأس في هذا. كان يقول مثلا نحن لا نريد شيئا، أو مثلا نقول نأخذ سعر التكلفة فقط، فتصور أنه على سبيل المثال أن رحلة عمرة ب50 ريال على سبيل المثال تذهب وتسكن وترجع، هذا قطع أنه لا يريد التجارة، هذا لا بأس، وهذا فيه دعوة الناس للخير. إذا أريدت التجارة فإنه لا يجوز. أو مثلا يعلن شخص في المسجد عن بيع كتاب بسعر التكلفة على سبيل المثال، فإنه إن أراد الخير فلا حرج، لكن إن أراد التجارة وتسويق هذه السلعة لأنها لم مثلا تمشي عنده في متجره فإنه لا يجوز حينئذ. ومن صور ذلك أيضا التقاويم الموجودة للأذان، لمواقيت الأذان، بعض الشركات تضع بعض هذه التقاويم ثم تضع تحت هذا التقويم ما يسوق لشركتها، فإنه حينئذ يجب طمس هذا الإعلان، وهذا من الصور المعاصرة أيضا. وكل إعلان لبضائع ونحو ذلك داخل حرم المسجد فإنه يدخل في هذا النهي، أما إذا كان خارج المسجد فلا بأس في ذلك، فلا بأس في ذلك، لأن الأصل الجواز في البيع والشراء. وأعود على مسألة أيضا إنشاد الضالة، أحيانا يجد الإنسان شيئا ضائعا داخل المسجد ويقطع جزم يقين أنه لأحد في المسجد، كان يكون الأناس في حلقة علم على سبيل المثال ثم يسقط مفتاح ويقول لمن هذا المفتاح، فإنه إذا نشد في الحال وفي اجتماع أصحاب الشأن، يعني من يقطع بأنه هم أصحاب الشأن، فإنه لا بأس في هذا، لأنه ربما لا يسع الناس إلا مثل هذا الأمر، لو قلنا له عرف بهذا المفتاح من الخارج أنه لن يستطيع أن يوصل إليه، لكن ما وجده خارج المسجد لا يجوز بحال. أنا أتكلم عن المحسن، لا أتكلم عن الشخص الذي ينشد شيئا ضائعا له، وإنما أتكلم عن الشخص المحسن الذي وجد شيئا ثم أراد أن يبحث عن صاحبه، فإن وجده داخل المسجد وكان الأمر في سياقه أنه حول هذا الضائع فإنه لا بأس، لأنه إذا لم يقل بمثل هذا الأمر ربما شق على الشخص أن يجد مثل هذا الأمر، إلا إذا تعرف أن الضائع يسلم إلى الإمام والمؤذن ونحو ذلك فإنه لا بأس في ذلك. أما إذا ما وجد خارج المسجد فإنه ينشد إطلاقا، سواء كان محسنا أو غير محسن ينشد شيئا له فإنه ينشد به خارج، أو ينشد هذه الضالة خارج المسجد. وما حكم تعليق المفاتيح على سبيل المثال، أو مثلا يتعارف الناس أن من ضاع له شيء يجده معلقا على المسمار ونحو ذلك ما يوجد في بعض المساجد، فإن هذا لا بأس به ولا يعد هذا من نشد الضالة. نعم.
أحسن الله إليكم. عن الحكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقال فيها. رواه أبو داود بسند ضعيف، ورواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف.
نعم، هذا الحديث ضعيف لأن فيه انقطاعا. زفر ابن وثيمة لم يلقى حكيم ابن حزام. وأما ما روي في مسند الإمام أحمد فهو موقوف، والحديث له شواهد لكن كلها ضعيفة، ولذلك يقال الأصل في الحديث ضعيف. هناك من حسن الحديث بمجموع طرقه، ومن أولئك الذين حسنوها الألباني رحمة الله تعالى عليه. الحديث دليل على النهي عن إقامة الحدود في المسجد وأن يستقاد فيها، ومعنى يستقاد من القود وهو القصاص، أي وأن يطلب القصاص فيها، وظاهر النهي للتحريم. والحديث وإن كان فيه مقال لا يصح، إلا أن إقامة الحدود في المساجد يؤدي إلى تلويثها وكثرة اللغط فيها وارتفاع الأصوات، وهذا ما يجب صيانة المساجد عنه. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة إقامة الحدود في المسجد. نعم، لحظة، الحديث السابق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ردها الله عليك لمن نشد ضالة، وقوله: لا أربح الله تجارتك لمن باع واشترى، هذا فيه أنه يرد على من فعل ذلك بمثل هذا. ولا يقال بعض أهل العلم قال أنه يقال له هذا من باب التقريع له، ومنهم من قال أنه يقال له ذلك من باب التذكير له أن هذه المساجد لا يصلح فيها مثل هذه الأمور والمصالح الدنيوية. وهناك مسألة أيضا أخرى: هل البيع إذا تم في المسجد هل هو بيع باطل أو لا؟ المسألة فيها ثلاثة أقوال. جمهور العلماء على أن البيع والشراء في المسجد مكروه، وأنه ينعقد البيع. والقول الثاني أن البيع محرم وينعقد، يعني فعل هذا محرم لكن البيع منعقد. والقول الثالث أن البيع محرم ولا ينعقد، والقولان الأخيران هما في مذهب الحنابلة. والأظهر والله أعلم القول بالتحريم وانعقاد البيع، لأن النهي ليس عائد على ذات البيع حتى نقول بفساد البيع، وإنما على مكان تعلق به وهو المسجد. ودليل التحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه، والدعاء هذا قرينة للتحريم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، متفق عليه.
نعم، الحديث دليل على جواز اتخاذ الخيمة في المسجد للمريض والمعتكف والمحتاج ونحوهم، وهذا مشروط بعدم التضييق على المصلي. يعني المساجد الصغيرة التي تكون تمتلئ، أحيانا تكون هناك مساجد تمتلئ، كان تكون مثلا مساجد بجانب أسواق على سبيل المثال، وإذا صلي فيها مثلا امتلأ المسجد، فلا نقول للإنسان لو يجوز لك أن تضرب خيمة فيها إذا كنت محتاجا لذلك، لأن الأصل أن هذه المساجد بنيت لاجتماع المصلين في صلاتهم، فهم أحق بذلك. ومشروط أيضا بالحفاظ على نظافة المسجد وصيانته من الأذى. وفي الحديث دليل على جواز النوم في المسجد، وسيأتي بإذن الله تعالى مزيد بيان لهذه المسألة. والحديث دليل على تقدير أهل الفضل والسابقين الإسلام، ومن ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع سعد ابن معاذ حين أصيب، فأنزله النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وتعاهده بالزيارة، وهذا من حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. والحديث دليل على مشروعية عيادة المريض. ومن المريض الذي يعاد؟ ما ضابط المريض الذي يعاد؟ هو المريض الذي لا يخرج من بيته، هو المريض الذي أسكنه المرض وأجلسه في بيته. أما إذا كان المريض يخرج من البيت و فإن هذا مثل هذا لا يعاد، وإنما يتلقى في مكانه الذي يخرج إليه ويحمد على السلامة. لكن العيادة معناها أن يعوده ويزوره ويأتيه وهو في مستقر في مكانه. فالذي ينقطع عن الخروج من بيته هو الذي يطلق عليه المريض الذي يثبت له الحق. والتقييد في هذا الضابط هذا مهم جدا. لماذا؟ لأنه أحيانا كما تعلمون عيادة المريض والقيام على شأنه فرض كفاية، إذا لم يقم به حينئذ ماذا يكون؟ يأثم كل من علم بهذا المريض. فإذا عرفنا الضابط متى يزار ومتى يعاد، عرفنا أنه متى يسقط فرض الكفاية. نعم.
وعنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستروني وأنا منظر للحبشة يلعبون بالمسجد. الحديث متفق عليه.
نعم، الحديث دليل على جواز اللعب بالسلاح ونحوه من النبال والرماح وآلات الحرب في المسجد لما فيه من التدريب على آلات الحرب، وإظهار لسماحة الإسلام أيضا وإباحته لشيء من اللعب لا سيما في الأيام المناسبة. فقد جاء في رواية البخاري: وكان يوم عيد. والحبشة هم قوم سود ينسبون إلى منطقة تسمى الحبشة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، واليوم هي تسمى دولة أثيوبيا. واللعب في المسجد والترخص في هذا مشروط بأن لا يكون هذا غالبا، لأن للمسجد وقاره وله حرمته. ولا يقال يعني، لأن بعض الناس يترك الصغار يلعبون في المساجد ويقول الحبشة كانوا يلعبون في المسجد. وأنا أذكر مرة المرات قلت لولي أمر أن أبنائك كثيرا ما يأتون المسجد ويلعبون. قد يتغاضى الإنسان مرة ومرتين وثلاث، أن هؤلاء الأطفال لا يعقلون مثل هذه الأمور، وربما يكون هذا خارج عن طور ولي الأمر. أحيانا يتسامح في المرة والمرتين والثلاث، لكن لما يكون هذا ديدا فإن هذا لا بد أن ينهى عنه، لأن المسجد وقاره وحرمته. فلما قلت له ذلك قال: أليس الحبشة كانوا يلعبون في المسجد؟ هذا استدلال غريب جدا. يعني الموافقة بين استدلال الحبشة وبين لعب الصبيان، هناك مفارقة عجيبة بين هذين الأمرين. أول، الحبشة يلعبون في يوم عيد، والأمر الثاني أنهم يلعبون والناس لا يصلون حينئذ في غير وقت الصلاة. أما أن يلعب ويؤذى المصلون، ولا حديث كثيرة في النهي عن الأذية سواء كانت برائحة أو بحركة أو بصوت. وفي هذا بيان لسماحة الإسلام، لكن هذا مشروط بعدم إيذاء المصلين وعدم إيذاء الذين يتعبدون في المسجد كحلقات التحفيظ على سبيل المثال وحلقات العلم ونحو ذلك، لأن الأصل في هذا المساجد إقامة العبودية والتعبد فيها. ومن فوائد الحديث دليل على جواز نظر المرأة إلى جملة الرجال دون النظر والتأمل في أفرادهم وتفاصيلهم، وإنما هو نظر إلى جملة الرجال كما تنظر المرأة للرجال في الطرقات وفي الأسواق ونحو ذلك. لأنه جاء في رواية مسلم عائشة رضي الله عنها تقول: يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم. فهي تنظر إلى اللعب لا تنظر إلى صفات الرجال وتفاصيلهم. ولذلك يقول القاضي عياض: فيه جواز نظر المرأة إلى فعل الرجال مثل هذا، لأنه إنما يكره لهن من النظر إلى الرجال ما يكره للرجال فيهن من تحديق النظر لتأمل المحاسن والالتذاذ بذلك والتمتع به، فإن هذا منهي عنه. وإذا قيل عند أهل العلم مكروه، ليس المعنى أنه مكروه على اصطلاحنا اليوم، لأن كما تقدم ذكرت ذلك في درس سابق، لا سيما المتقدمين إذا قالوا المكروه، لذلك تجد من يقرأ في كتب المتقدمين أحيانا يقرأ أنهم يقولون مكروه كراهة ماذا؟ تنزيه. يبينون يقولون كراهة تنزيه، لأن هناك كراهة تحريم، لأن هناك كراهة تحريم. ولذا ليس على الإطلاق إذا قال أحد من المتقدمين أن هذا مكروه أنه كما هو معروف في صلاح المتأخرين، لا، قد أراد المكروه كراهة تنزيه وكراهة تحريم. ويقول الصنعاني: وأما نظر عائشة إليهم وهم يلعبون وهي أجنبية ففيه دلالة على جواز نظر المرأة إلى جملة الناس من دون تفصيل لأفرادهم، كما تنظرهم إذا خرجت للصلاة في المسجد وعند الملاقاة في الطرقات. ومن فوائد الحديث، الحديث فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أهله وتوسعته عليهم، وهذا من حسن المعشر مع الأهل، وهكذا ينبغي للإنسان للزوج مع زوجته أن يوسع عليها في المباح، أن يوسع عليها في المباح ما دام أنه لا يترتب على ذلك محذور كفتنة ونحوها. فاللعب هذا أمر مباح في أصله، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يري زوجته هذا اللعب، وهذا هذا يعني مكان أو هذا موقف من مواقف المباح. ولا يقال أن الإنسان يعني يحجر على أهله في بعض الأمور وأن هذا ما لا ينبغي ونحو ذلك، فإن قائل مثل هذا القول هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة في مثل هذا كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله عنها ومازحها وكما يمازح كثير من نسائه ونحو ذلك من النصوص الدالة على التوسع على الأهل. نعم.
وعنها أن وليدة سوداء كان لها خباب المسجد وكانت تأتي لما تحدث عندي، الحديث متفق عليه.
هذا الحديث قال عنه ابن حجر أنه متفق عليه وهو من أفراد البخاري ولم يروه مسلم، وهذا مما وهم فيه ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. الحديث دليل على جواز الإقامة والنوم في المسجد حتى من النساء عند أمن الفتنة، أنه يجوز للمرأة أن تقيم وأن تنام في المسجد عند أمن الفتنة كما فعلت الوليدة. والوليدة هي في الأصل يطلق على المولودة الصغيرة، ثم توسع في اللفظ وأصبح يطلق على المرأة الأمة أيا كانت. واتخذت خباء، والخباء هي الخيمة الصغيرة. وقد بوب البخاري على هذا الحديث باب نوم المرأة في المسجد، ثم ذكر بابا آخر باب نوم الرجال في المسجد أيضا، واستدل بنوم أصحاب الصفة في المسجد، وأيضا بحديث ابن عمر أنه كان ينام في المسجد وهو شاب أعزب، وأيضا حديث علي رضي الله عنه، قصة علي رضي الله عنه أنه نام في المسجد قال في المسجد، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: قم أبا تراب، قم أبا تراب. هذه هي الأدلة كلها دليل على جواز النوم في المسجد. ولكن يقال أيضا أن النوم في المسجد على قسمين: نوم لعارض ونوم دائم، نوم لعارض ونوم دائم. أما النوم العارض فهو جائز وهو قول جمهور العلماء، وحينما نقول لعارض لا نفرق بين من يجد سكن ومن لا يجد سكن، فإنه يجوز. والقسم الثاني هو النوم الدائم، كان يتخذ الإنسان هذا المسجد مكانا له ينام به على الدوام أو لفترة طويلة، فإن هذا يفرق بين الفقير والغني. فرق أهل العلم بين الغني والفقير، وقال الفقير الذي ينام في المسجد على الدوام لحاجة، فجمهور العلماء على جواز ذلك. وأما الغني فكرهه بعض أهل العلم كالإمام أحمد وغيره. وهذان الفرقان بين النوم الدائم والنوم العارض. النوم العارض كما تقدم قبل قليل من حديث ابن عمر حينما كان ينام وهو شاب أعزب، علي رضي الله عنه قال أيضا هناك. النوم الدائم كنوم أصحاب الصفة حينما ناموا مدة طويلة، وأيضا نوم غيرهم من مثل هذه المرأة أيضا التي كانت اتخذت خباء في المسجد، فهو نوم على الدوام. وعلى كل حال فالنوم الأصل فيه الجواز، الأصل فيه الجواز. نعم. أحسن
الله إليكم. عن عائشة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه.
الحديث دليل على تحريم البصاق في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرها سيئة، وقوله صلى الله عليه وسلم: وكفارتها دفنها، لا يعني هذا أنه يجوز أن يبصق الإنسان إذا أراد أن يدفنها، لأن قوله صلى الله عليه وسلم أنها عنها أنها خطيئة، فإن هذا يبين أن البصاق في المسجد محرم، لكن لو فعل الإنسان فإن الكفارة على هذه الحال. وبيان الكفارة لا يدل على جواز الأمر. فمثلا المجامع في نهار رمضان هل يدل على أن الجماع في نهار رمضان جائز؟ بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة، وكذلك كفارة قتل الخطأ ونحوها من الكفارات. فبيان الكفارة لا يدل على الجواز. لكن لو اضطر الإنسان، لا سيما عند في مساجد سابقا، لو اضطر الإنسان البصق في المسجد فإنه حينئذ يكفر ذلك بدفنها. وهذا في مساجدهم قديما كانت مفروشة بالتراب والحصباء، وأما اليوم المساجد مفروشة بهذه الفرش الموجودة فلا يجوز بحال، لأن هذا يؤدي إلى تلويث المسجد وصعوبة ومشقة تنظيفها أيضا، لا سيما مع وجود البدائل. ونحن نتكلم عن غير المصلي، نحن نتكلم الآن عن غير المصلي، أما المصلي فقد تقدم معنا أنه يبصق عن يساره أو تحت قدمه، لكن الكلام هنا عامة. الإنسان إذا عرض له عارض ونحو ذلك فإنه هذه المناديل الموجودة ونحوها فإنها تسد هذه الحاجة. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتناهى الناس بالمساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان.
نعم. هذان الحديثان يدلان على كراهة زخرفة المساجد والتباهي أي التفاخر، وتشييدها أي رفعها وبنائها فوق الحاجة. تشييد معناه البناء والرفع فوق الحاجة، والتباهي معناه التفاخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا على سبيل الذم، وزخرفة المساجد فيه تبذير وفيه إشغال للمصلي وتقليد لأعداء الإسلام. فإن ابن عباس بعدما روى الحديث الأخير قال لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، وهذا هو ديدن اليهود والنصارى إلى يومنا هذا، فإنهم يزخرفون الكنائس ويزوقونها، ولذا قال ابن عباس رضي الله عنه وما قال. وفي الحديث الذي الحديث الأول ذم التباهي في المساجد وأنه من أشراط الساعة، والمشروع في مثل هذه المساجد هو بناؤها وتوسيعها وأحكام البناء وتجهيزها على ما ينبغي والقيام على مصالحها. ولا يعني هذا أنه لا تكون نظيفة، لا تكون جديدة، لا يختار لها الأجود، لا. فرق بين أن نقول الأجود وبين أن نقول الزائد على قدر الحاجة أو وضعها من باب التفاخر، كما ومن صور التفاخر والتباهي فرش المساجد اليوم أيضا. كان يقول شخص مثلا نحن فرشناه من الفراش الفاخر، وهو لا يريد بذلك الجودة بقدر ما يريد القيمة العالية على سبيل المثال، أو النوع الفلاني على سبيل المثال، مع أن هناك نوع آخر وهو جيد ويقوم مقامه وله صفاته وليس له هذا الغلاء الفاحش. هذا أيضا من صور التباهي. وأما القيام على مصالح المساجد وجودتها ونحو ذلك فإن هذا كله مطلوب، ومن ذلك القيام مثلا على المؤسسات المشرفة أو اختيار المؤسسات المشرفة على المساجد التي لا تغش في مثل هذا، ومن ذلك أيضا عدم تسليمها مثلا للكفار ونحوهم من المهندسين والبنائين الذين ربما يغشون في المساجد لأنهم أعداء للإسلام، أعداء للدين، فربما يغشون في مثل هذه، وأول ما يتوجهون إليه هذه المساجد لأنها مكان يعرفون أنها مكان التعبد للمسلمين، وهذا حصل كثيرا. أو ربما يضعون فيها نقوشا توافق عباداتهم وكنائسهم وتشابه كنائسهم ونحو ذلك فيتنبه مثل هذا، وهذا حصل كثير، هذا حصل. ومن فوائد الحديث فيه معجزة ظاهرة لإخباره صلى الله عليه وسلم عما سيقع بعده من زخرفة المساجد وتزويقها والتباهي بتشييدها وزخرفتها، ووقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ومن صور التشييد أيضا في المساجد بعض الكتابات الموجودة، الكتابات القرآنية الموجودة في المساجد، فإن هذا غير مشروع بل ربما يكون هذا عرضة للإهانة، لا سيما إذا كان هذا مكلف، فإن صرف مال مثل هذه الأمور في مصلحة المسجد أولى. ناهيك أنه أحيانا يكتب بعض الآيات التي ربما لا تناسب المقام، أو ربما يوضع بعض الأمور التي لا تناسب المقام، كان يوضع مثلا كلمة الله وبجانبها كلمة ماذا؟ محمد، وهذا مما انتشر، وهذا لا يجوز. وقال ما يقول فيه ما يقال فيه أنه شرك أصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجعلتني لله ندا حينما خطب ذلك الخطيب وقال من يطع الله ورسوله فقد أفلح، كما قال ومن يعصهما قال هكذا، فقال جعلتني لله ندا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا اللفظ الموهم. وكذلك هذه الرسوم والنقوش هذه موهمة، لأن الجهال وعوام الناس ربما ينظر ويرى هذين الاسمين بجانب بعضهما البعض ويظن أن منزلة الله جل وعلا مثل منزلة محمد صلى الله عليه وسلم، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. وهذا وإن لم يقال مثل هذا الأمر إلا أنه الناظر المكرر لهذا النظر فإنه لا شك أنه دائما ينقدح في ذهني مثل هذا الأمر، على أن بعض أهل العلم قال حتى لو تكتب الله فقط أو أسماء الله عز وجل ونحو ذلك هذا من البدع، ومن ذكر ذلك الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه أيضا، ومثله كتابة الآيات ونحو ذلك. فإذا اشتملت هذه الآيات على ما لا يليق إيقاعه فإنه حينئذ لا يجوز، جمع مع هذا مع هذه البدعة أنه كتب ما لا يليق. كان يكتب مثلا آية والقارئ لهذه الآية يظن أنها نزلت لمثل هذه الحال أو لمثل هذا الموضوع، فإن هذا أيضا لا يجوز، ويتنبه لمثل هذا ومن تشييد المساجد قلنا أن التشييد معناه بناؤها فوق الحاجة، بناء المنائر فوق الحاجة، أو يوضع في المسجد منارتين، هذا أيضا من التشييد المذموم، لا سيما مع عدم الحاجة. أصلا المنارة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمؤذن في ذلك الوقت كان إذا أراد أن يؤذن ارتفع على مكان شاهق وأذن، ولكن وجود المنائر لها مصلحة، لها عدة مصالح، من المصالح أنه يوضع عليها هذه السماعات فينتشر الصوت أعلى لأنه يكون فوق البنيان وحينئذ ينتشر الصوت أعلى، منها أنه يستدل للمساجد بالمنائر، فالذي يرى من بعيد يرى منارة المسجد يعلم أن هناك مسجد ويذهب إليه، لكن أنا أتكلم عن تشييدها فوق الحاجة، كان تبنى بشكل ضخم أو تبنى منارتان في المسجد، فإن هذا كله من يدخل في التشييد، وهذا مذموم، لأنه لو صرفت مبالغ منارة من المنارات في بناء مسجد آخر لكان هذا أنفع للمسلمين. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على إثبات قيام الساعة وهو أمر ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، قال الله جل وعلا يوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، وأما في السنة كما في حديث الباب والإجماع منعقد على ذلك. نعم.
بسم الله عليكم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي وجوه أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، رواه أبو داود والترمذي واستغرقه وصححه ابن خزيمة.
نعم، الحديث ضعيف لعلتين، العلة الأولى الانقطاع، ففي سنده المطلب بن عبد الله ولم يسمع من أنس بل ولم يسمع من أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولذا قال أبو حاتم روايته عن الصحابة مرسلة، يقصد المطلب بن عبد الله. والعلة الثانية فيه ابن جريج، وتقدم معنا في شرح البيقوني أن ابن جريج من عرف بالتدليس ولم يصرح هنا بالسماع. من فوائد الحديث، الحديث دليل على العناية بالمساجد والحث على تنظيفها وصيانتها من كل أذى حتى القذات، والقذات هو الشيء اليسير من الوسخ أو التراب الذي يكون في العين، وأراد أن يبين حتى الشيء اليسير حينما يزال من المساجد فإنه يؤجر عليه الإنسان، وتقدم معنا إزالة الأذى عن المساجد وأن الإنسان مأجور عليها وأن هذا أمر مطلوب في أحاديث سابقة، ولو أن هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه.
الحديث دليل على الأمر بصلاة ركعتين لمن دخل المسجد قبل أن يجلس، وتسمى تحية المسجد. واستدل بحديث الباب من قال بوجوب تحية المسجد. من أين نأخذ هذا؟ فلا يجلس حتى يصلي ركعته. أحسنت. وهو من الرجل الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس وقال قم وصلي ركعتين وتجوز فيهما، وهو سليك غطفاني كما جاء في الصحيحين. لكن نقول أولا هذا الحديث دل على وجوب تحية المسجد، على وجوب تحية المسجد. واستدل الذين قالوا بالوجوب أيضا بحديث جابر في الصحيحين الذي تقدم على قبل قليل، وهو قصة سليك الغطفاني حينما جلس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب حينما دخل في يوم الجمعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فاركع فصلي ركعتين وتجوز فيهما. والقول الثاني، طبعا هذا القول القول بالوجوب قال به بعض أهل الظاهر، منهم من نسبه إلى الظاهرية، ولكن نسبته للظاهرية على الإطلاق لا تصح، لأنه نقل عن ابن حزم أنه لا يرى الوجوب، وهو عمدة في مذهب أهل الظاهر. والقول الثاني لكن قال به بعض أهل الظاهر، وقال به الصنعاني والشوكاني قبله أيضا أو بعدهم. والقول الثاني أن تحية المسجد ليست واجبة وإنما هي سنة، وهذا قول جمهور العلماء، بل نقل الإجماع على ذلك، لكن الإجماع لا يصح للخلاف المتقدم. قال ابن رجب في الحديث الأمر لمن دخل المسجد أن يركع ركعتين قبل جلوسه، قال وهذا الأمر على الاستحباب دون الوجوب عند جميع العلماء المعتد بهم، وإنما يحكى القول بوجوبه عن بعض أهل الظاهر. مما يدل على الاستحباب، مما يدل على الاستحباب حديث طلحة بن عبيد الله في قصة الأعرابي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يجب عليه من الصلوات، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. والحديث في الصحيحين، لكن نوقش هذا الاستدلال بماذا؟ بأن هذا كان في أول التشريع، ولا يعني أنه لا يوجد واجبات غيرها. عندكم دليل آخر؟ الجمهور قالوا نعم عندنا دليل آخر. قال الدليل الآخر حديث عبد الله بن بصر عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقال له اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني تأخرت، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بالجلوس ولم يأمره أن يصلي ركعتين. ونوقش هذا بأن محتمل أن يكون هذا الرجل قد صلى تحية المسجد قبل ذلك، فلا يوجد في الحديث إلا أنه قد تخطى الرقاب فقط، فربما صلى أول ما دخل ثم تخطى الرقاب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت. واستدلوا أيضا بدليل آخر في قصة الثلاثة الذين أقبلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يحدث أصحابه، أما أحدهما فتقدم وأقبل، وأما الآخر فاستحيا وجلس في آخر حلقة، وأما الثالث فأدبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الأول فأقبل فأقبر الله عليه، وأما الثاني فاستحيا واستحيا الله منه، وأما الثالث فأدبر وأدبر الله عنه. والحديث في الصحيحين حديث أبي واقد قالوا هذا الرجل الذي أقبل وجلس لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة ركعتين. ونوقش هذا الاستدلال بما نوقش به الاستدلال الأول، أنه ربما صلى تحية المسجد ثم أقبل على الحلقة. ولذا القول بالوجوب قول له حظ من النظر، إلا أن الراجح والله أعلم هو القول بالاستحباب. لكن حينما يعلم الإنسان أن الاستحباب أو السنية سنية مؤكدة، يعلم أن هذه السنة وهي تحية المسجد صار فيها نزاع وخلاف قوي للغاية، ولكل مذهب من القولين أدلته القوية، ولذا لا ينبغي أن تترك مع القول بسنيتها. ويدخل في هذا من المسائل المعاصرة، يدخل في هذا مكتبة المسجد على سبيل المثال إذا كان لها باب، إذا كانت داخل إطار المسجد ومحيط المسجد، كانت تكون في مثلا حوش المسجد استراحتي، إذا ما دام أنا داخل حدود المسجد فإنها أيضا لها حكم المسجد من ناحية المسجد، أيضا غرفة الحارس غرفة الإمام ونحو ذلك. أما إذا كانت الغرفة خارج المسجد ولو كانت ملاصقة فإنه ليس لها حكم المسجد، ولو سميناها أيضا أنها مكتبة أو سميناها غرفة الحارس ونحو ذلك فإنها لا تأخذ حكم المسجد، فمن دخلها فلا يلزم أو فلا يشرع له أن يصلي تحية المسجد. ومن فوائد الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، بعض أهل العلم قال أنه لو جلس قد فاته التدارك، يعني لو جلس الإنسان ثم تذكر تحية المسجد قالوا خلاص أنت ما تدارك الأمر فما تصلي تحية المسجد، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فإنه له التدارك مما يدل عليه مرة معنا قبل قليل أنا شخص جلس وتدارك وصلى تحية المسجد. سليك الغطفان حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم، حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد يستفاد منه أنه إذا دخل المصلى فلا يشرع له تحية المسجد، كان يدخل مثلا مصلى العيد على سبيل المثال أو مصلى الذي يكون في الدوائر الحكومية ونحو ذلك الذي لا يصلى فيه إلى صلاة الظهر على سبيل المثال، فإن هذا لا يعد مسجدا، هذا لا يعد مسجدا، فإنه يسمى مصلى. المصلى المسجد هو الذي تصلى فيه الصلوات الخمس. أما إذا كان هناك مصلى داخل إطار المسجد مثل مصلى النساء على سبيل المثال هذا لا يصلى فيه إلا قليل، هذا يعتبر مسجد لأنه داخل إطار المسجد لأنه تبع لأصله، تبع لأصله. قوله صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين فيه ماذا؟ أنه إذا صلى أي صلاة فإنه حينئذ تكفي هذه الصلاة، فلو دخل مثلا قبل صلاة الظهر وصلى سنة الظهر فإنها تكفي، أو صلى صلاة الظهر فإنها تكفي عند تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذه نكرة، والنكرة تفيد العموم، أي ركعتين، أي ركعتين سواء كانت فرضا أو نفلا، سواء كانت راتبة كانت سنة مقيدة أو مطلقة فإنه هذا داخل في هذا. وإنما الخلاف فيما لو دخل وصلى الوتر ركعة واحدة هل يجزي هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يجزي حتى يصلي ركعتين، وهذا صلى ركعة واحدة يجزي؟ يجزي، الصواب أنه يجزي لأنها صلاة، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة كاملة، وهذه صلاة، وهذه صلاة كاملة. الحديث أو هذه أختم بها هذه الفائدة، الحديث دليل على أنه لو تكرر دخوله للمسجد فإنه يصلي تحية المسجد كلما دخل المسجد، هكذا يدل ظاهر الحديث، وهذا مال إليه النووي وهو اختيار الشيخ السعدي. فلو أن الإنسان خرج من المسجد الآن وأراد أن يعود بعد قليل، يذهب مثلا إلى البيت ويأخذ حاجة ويعود، قالوا يشرع له أن يصلي تحية المسجد مرة أخرى. والقول الثاني قالوا أنه لا يشرع، لأن هذا الخروج لا يسمى انقطاعا، لا يسمى انقطاعا، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، بدليل ماذا؟ أن خروج المعتكف لحاجة ورجوعه مرة أخرى هل يقطع اعتكافه؟ لأنه لا يسمى انقطاع، لأنه لا يسمى انقطاع، وعلى ذلك نقول حينئذ لا يشرع له أو لا يلزم أن يصلي تحية المسجد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كان هناك سؤال فلا حرج. نعم.
لو تعرض دخول المسجد مثلا كثير مع وقت ترى يعني
ترى الصلاة، يقول هل تصلى تحية المسجد في وقت النهي؟ تقدم معنا هذا في الكلام على مسألة وقت النهي، وأنه الصحيح أن ذوات الأسباب تصلى في وقت النهي، ومن ذلك أن يتعلق السبب بحال وهو دخوله المسجد أنه يصلي.
ازدواج النية.
كيف؟
ازدواج النية في
يقول ازدواج النية في تحية المسجد.
تحية المسجد وسنة الظهر.
الظهر يجوز ذلك، وإن شاء الله يؤجر بهذه النية. أيضا البيع والشراء داخل سور المسجد يعد من البيع المنهي عنه، لأنه داخل المسجد، لأن المسجد له حرمته، فما دام داخل سور المسجد فإنه أيضا منهى عنه. هنا مسألة مهمة جدا، وهي لو باع للمسجد، كان يأتي مثلا بصاحب صوتيات أو مثلا شخص يبني في المسجد وهو يريد، لا يريد أن يتجر هذا وإنما يريد مصلحة المسجد، هل يدخل في النهي؟ الظاهر أنه يدخل في النهي. لماذا؟ لأنه هو وإن أراد الخير للمسجد، الطرف الآخر يريد ماذا؟ التجارة. الطرف الآخر يريد التجارة. أما إذا كان يبيع بسعر الكلفة مثلا، فقط يقول أنا أريد مثلا المواد وغيرها، أنا لن أخذ شيئا، لأنه حينئذ لا يريد التجارة ولا بأس في ذلك.
شيخ، القول بالجواز خارج المسجد، لأن المقصد هو حضور الناس للصلاة، فكان بيع الشراء من أجل حضور الناس للصلاة.
لا، ليس من أجل حضور الناس، هذا في إنشاد الضالة، من أجل حضور الناس ويشتغل الإنسان تجمع الناس. لكن البيع والشراء ليس له علاقة في تجمع الناس، قد يكون بين اثنين فقط، وإنما المقصود أنه لا تتخذ هذه المساجد لمصالح دنيوية، لا سيما التجارة، لأن التجارة مما يغفر الإنسان على الآخرة. الله أعلم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.